إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، اعلموا يا رحمكم الله أننا في عصر كثر فيه الجهل وانتشر، وقل فيه العلم حتى كاد يندثر، تشعبت فيه الأهواء المضلة بأربابها، وتفرقت فيه الطرق الملتوية بأصحابها، حتى كثر فيه القيل والقال، وظهر الجدال وظهر المراء والجدال، ودرس العلم ونهي عنه ونؤي حتى صار ضربا من المحال، فلا يطرق أبوابه إلا أصفياء الرجال. وذلك يا رعاكم الله موجب لنا جميعا بالازدياد فيه والإكثار منه والاستمرار في التحصيل. ومما يزيدك ويزيد الأمر تأكيدا هو علمك بقصور علمك، وأنك إنما أعطيت منه القليل. وصدق الله عز وجل إذ يقول في محكم التنزيل: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وذلك عبد الله موجب لك بالازدياد فيه والتحصيل. ومما يزيد الأمر تأكيدا علمك أن هذا العلم واسع، وأن هذا العلم أودية واسعة، لو أنفقت فيه ما أنفقت من العمر فلن تستطيع أن تدرك إلا القليل. وذلك موجب لك أن تبذل الأعمار، وأن تقطع الأسفار، وأن تقطع الليالي والأسحار في تحصيله والازدياد منه والإكثار. وقد قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. وقيل: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يدرك الإنسان فيه آخرة. وقيل: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. وقيل: العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته. ما أوسع العلم، ما أبعد العلم، وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ ولما كان الأمر كذلك وبهذه المنزلة، كان حريا بكل من هو من فيه وفي تحصيله ألا يشبع، ومن طلبه ألا يقنع، ومن ما يجده من المشقة والعناء في سبيل تحصيله ألا يجزع، فهو منهوم لا يشبع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما روى الحاكم في مستدركه عن أنس وصححه شيخنا مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند: منهومان لا يشبعان، طالع منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في مال لا يشبع. ومما يزيد الأمر تأكيدا وبيانا أمره سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل رب زدني علما، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكثر من شيء بمثل ما أمره أن يستكثر من طلب العلم النافع. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في ازدياد منه حتى توفاه الله جل وعلا. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم أن توفاه الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مسلم عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها في مسارة النبي صلى الله عليه وسلم لها، حيث أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يدارسه ويعارضه القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه دارسه فيه القرآن مرتين. وروى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل القرآن على حرف فما زلت أستزيده حتى أقرأنيه على سبعة أحرف. وهكذا كان حال السلف رضوان الله عليهم في طلب المزيد والازدياد وعدم الاقتناع والقنوع بالقليل منه. والأمر كما يقول النووي رحمة الله تعالى عليه: والأصل التقليل ولا يرضى بالقليل مع إمكان الكثير. أراد بذلك رحمة الله عليه ضبط العلم، فإن ازدحام العلم في الفهم مظنة الفهم، ازدحام العلم مظنة الفهم، وإن أمكن الإنسان الإكثار منه أكثر قدر استطاعته. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا عالم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله جل وعلا تبلغه مطي الإبل لضربت إليه بأكباد إبلي رضي الله عنه. وهذا أبو هريرة الذي أكثر من الحديث حتى عاب عليه ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى الإمام البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: إنهم يقولون أكثر أبو هريرة من الحديث، والله الموعد، والله لقد شغل إخواني المهاجرين الصف في الأسواق، وشغل إخواني الأنصار الزرع، ولقد كنت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ولقد بسط ذات مرة رداءه قال أو قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي فيضمه إلى صدره فلا ينسى منه شيئا؟ قال: ففعلت ذلك، فوالله ما نسيت شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصه على الحديث والازدياد فيه والاكثار منه. فروى الإمام البخاري عنه رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، من أسعد الناس؟ وفي رواية: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن ذلك أحد غيرك، لما علمت من حرصك على الحديث. وهذا مجاهد بن جبر يقول: عرفت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أسأله عن كل آية أو أوقفه عند كل آية أسأله عنها. فلم يكتفي رحمه الله تعالى بأول عرضة يعرض فيها القرآن على ابن عباس، لعلمه أنه يزداد علما في كل عرضة يعرضها عليه رضي الله عنه. ولهذا قال الإمام أحمد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فناهيك به. وهذا ابن المبارك عبد الله بن المبارك إمام من أئمة الإسلام، قيل فيه: إذا سار عبد الله من مروي ليلة فقد سار منها نورها وبهاؤها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. سئل رحمه الله تعالى: إلى متى تطلب العلم؟ فقال رحمه الله تعالى: حتى الممات إن شاء الله. وسئل مرة ثانية فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وهذا أبو عمرو بن العلاء يقول: وقد سئل إلى متى يحسن بالمرء أن يطلب العلم، فقال: ما دام تحسن به حياة، ما دام تحسن به الحياة. وهذا ابن عيينة وقد سئل: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ فكان جوابه رحمه الله تعالى قال: أحوج الناس في طلب العلم أعلمهم، لأن الخطأ فيهم أقبح من غيرهم. ويا سبحان الله، ربما يتبادر إلى ذهن الواحد منا أن أحوج الناس إلى العلم أشدهم جهلا به، والأمر كذلك، لكن العلماء ينظرون بنظر ثاقب، فأحوج الناس إلى العلم العلماء، لأن العلماء تعلق آمال الأمة بهم، وكما قيل: زلة العالم مضروب لها الطبل، زلة العالم مضروب لها الطبل. فالعالم أحوج الناس، أو في أحوج ما يكون إلى العلم. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة الذي قيل فيه رحمه الله تعالى: يا أبا الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. الإمام مالك الذي سئل عن نحو من 70 مسألة، وقيل 40 مسألة، فأجاب عن 3، فقال له الرجل: ما أرجع فأقول لقومي؟ قال: اصعد على أعلى جبل ثم قل. أتيت مالك فسألته عن ذلك فقال: لا يدري. هذا الإمام رحمة الله عليه يقول: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يترك التعلم، لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم، كان هذا العلم قليلا أم كثيرا، لا ينبغي له أن يترك التعلم. وقال أبو غسان للمسمعي رحمه الله تعالى: لا يزال الرجل عالما ما كان متعلما، فإذا ترك التعلم صار جاهلا. وقال قتادة رحمه الله تعالى: لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام، ولكنه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وقد قيل له: إلى متى يا أبا عبد الله؟ يعني إلى متى تستمر في طلب العلم وجمع الأحاديث والرحلة فيه وكتابته والتحديث به؟ فقال رحمه الله تعالى: من المحبرة إلى المقبرة. هكذا كانت همم السلف في التحصيل والاستمرار والازدياد والإكثار من العلم، حتى قال بعض السلف رحمه الله تعالى: يوم لم أزد فيه علما لا أعده يوما في حياتي، يوم لا أزد فيه علما لم أعده يوما في حياتي. فإذا كان الأمر كذلك، فاعلموا يا رعاكم الله أن كثيرا من طلبة العلم يعيقه عن المواصلة في طلب العلم أحد أمور كثيرة. فمنهم من يفرغ نفسه أول الطلب ويبذل قصار جهده في تحمل المشاق وفراق الأحباب حتى إذا ما وصل قطع عن مواصلة السير، وذلك راجع إلى أحد أمور، منها أن يكتفي بما عنده من العلم ويستكثر ما قد حواه صدره من العلم. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولا تمنن تستكثر. فينبغي على الإنسان أن لا يستكثر من الخير، وأن تكون دائما نفسه مشرئبة متطلعة إلى الإكثار من العلم والإزدياد فيه والتنافس والتحصيل والرغبة والنهم والشغف في الإكثار من العلم. ومنهم من يجد مشقة في أول طلبه للعلم فيسبب ذلك له الضجر والملل والسأم، فيرجع من حيث أتى يرجع إلى حيث أتى. والأسباب التي تعيق طلبة العلم كثيرة، ومنها حرص طالب العلم على الدنيا، حرص طالب العلم على الدنيا، فلربما ترجح عنده الدنيا واختلفت عنده الموازين فقدم الدنيا على طلب العلم، ورجع يجمع ويستكثر من طلبه للدنيا. فلما كان الأمر كذلك آثرت أن يكون حديثي في مثل هذا المجلس أن يكون حديثنا حول الاستمرار في طلب العلم والازدياد فيه والاستكثار منه، لا سيما وأنت ترى في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة أن كثيرا ممن كان يلازمها قد انقطع عنها، إما لقلة أهميتها في نفسه وعدم معرفته لما يعود عليه بالنفع منها، وبعضهم ممن كان قد رحل إلى مراكز أهل السنة والجماعة ثم رجع وانقطع عن طلب العلم، فكان ذلك بمثابة المحفز لي ولهم. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع. أيها الإخوة، إن للاستمرار في طلب العلم والازدياد فيه والاستكثار منه ثمار عظيمة، ولعل من أهمها أن تعلم أن هذا العلم، علم الكتاب والسنة، هو الحكمة التي علمها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يزداد حكمة كلما ازداد علما، وكلما ازداد علما ازداد حكمة. فإذا أردت أن تزداد حكمة في شؤونك كلها فعليك بالازدياد من العلم. يقول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن هذه الثمار أن تعلم أن العلماء مراتب، وأن الله جل وعلا رفعهم بقدر علمهم، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد رفعة. قال ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذه الرفعة ليست رفعة مقتصرة على أمور الدنيا فحسب أو رفعة دنيوية، بل إنها رفعة دنيوية أخروية، لما ثبت في السنن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولهذا نبه الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى بقوله: وفوق كل ذي علم عليم، وقوله: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فرفعتك بقدر ما عندك من العلم وما عندك من الخير فيه. الأمر الثالث: ترقيك في درجات اليقين، فأنت تعلم أنه لا تزال الشبهات إلا عن طريق العلم الشرعي، وكلما ازداد الإنسان علما كلما زالت عنه الشبهات أكثر وأكثر. ولتعلم أن اليقين درجات، فأول مراتب اليقين علم اليقين، ثم درجة عين اليقين ثم حق اليقين، والإنسان يترقى في هذه الدرجات وتنزاح عنه حواجب العلم من الشبهات والشكوك والأباطيل والمحدثات والبدع والظنون بقدر ما عنده من العلم، بقدر ما عنده من العلم. ولهذا كان أقوى الناس في دفع الشبهات أكثرهم علما، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ومن ثمار العلم أن يزداد نورك في الدنيا وفي الآخرة، ولتعلم أن ازدياد نور الآخرة يوم أن يعطى المؤمنون أنوارهم وقد ساروا على الصراط المستقيم، إنما تقسم الأنوار لهم بقدر أنوارهم في الدنيا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فيعطى المؤمنون أنوارهم بقدر أنوارهم التي أعطوها في الدنيا، فمنهم من يكون نوره كالشمس، ومنهم من يكون نوره كالقمر، ومنهم من يكون نوره كأضواء كوكب دري، ومنهم من يكون نوره كالمصباح، ومنهم من يعطى نورا بإصبع إبهامه يضيء تارة وينطفئ تارة. فإذا أردت أن يزداد لك نورك الذي تتبصر به في الدنيا وتستبصر به في الآخرة فعليك بالعلم، فإن هذا العلم هو نور الله الذي يقذفه في قلبك عبد الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز من قائل في كتابه الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن ثمار الازدياد في العلم أن تصل إلى درجات التمكن والرسوخ في العلم، وهذه مرتبة عظيمة أثنى الله جل وعلا في كتابه على أهلها، فقال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن ثمار الازدياد في العلم والاستمرار فيه وطي أوقات العمر في تحصيله ونيله أن يحصل لك بسبب ذلك النهم والرغبة والشغف بسبب استمرارك في العلم وتحصيله. وقد قيل: اطلب العلم ولا تضجرا من مطلبي، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثرا. ومعلوم أن من أدمن شيئا أحبه، ومن أحب شيئا صار هذا الأمر ملازما له يخاف من انفكاكه عنه حتى يستشري في عروقه وعروق دمه ويشعر أن حياته به. ولهذا يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فالإنسان يزداد محبته للعلم بقدر استمراره فيه. ومن ذلك أن تعلم أن الخيرية منوطة بتحصيل العلم، لما ثبت عن أبي هريرة في الصحيحين، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ فقال: أتقاهم. قال: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الخيرية تتفاوت بقدر تفاوت العلماء في تحصيل العلم. ومن ذلك أن التقديم في سائر المجالس هو لأعلمهم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أقرأكم. وفي حديث جابر: يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلين من قتلى من شهداء أحد في القبر الواحد، فكان يسأل عن أكثرهم أخذا للقرآن ثم يقدمه في اللحد. وما ذلك إلا لتفاوت الناس في الخيرية والفضل بقدر تفاوتهم في أخذ هذا العلم وتحصيله. ومن ذلك أن تعلم أن الرجوع عند النوازل إنما تكون للأعلم، فيرجع في النوازل لأكثر الناس علما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل قتل 99 نفسا، ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب، فسأله فقال: هل لي من توبة وقد قتل 99 نفسا؟ فقال: لا. قال: فقتله فكمل به 100. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فسأله فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة. ومن ثمار تحصيل العلم والازدياد فيه أن تعلم يا طالب العلم ويا أيها العالم أن لك حسادا وأعداء يتربصون بك الدوائر، يطلبون زلاتك ويتقنصون هفواتك، حالهم كما قيل: يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، وما سمعوا من صالح دفنوه. فإن أردت أن ترغم العدو الحاسد وترد كيد الحاقد، ففي ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل، كما يقول ابن الوردي رحمة الله عليه: إن تشاء ترغم عدو الحاسد، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. ومن ثمار تحصيل العلم أن تعلم أن من أسباب رد الحق الجهل، وقد قال الله جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقد قيل: من جهل شيئا عاداه. فكثيرا ما يرد الحق بسبب الجهل، فإياك إياك أن تتنكر لشيء لم تحط به علما، أو أن ترد شيئا لكونك لم تعلمه. فإن أردت أن تقبل الحق فعليك بمعرفته عبد الله، عليك بمعرفة الحق وتحصيله حتى تعلم الحق فتقبله وتعلم الباطل فترده. ومن ثمار الازدياد في تحصيل العلم علمك أن الإنسان خلق جهولا، والله جل وعلا يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فالأصل في بني آدم الجهل والظلم، إلا من زكاه الله جل وعلا بعلم فأخرجه من ذلك. ولهذا قيل: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. فإذا أردت أن تعرف حقيقة ما عندك من العلم فعليك أن تقس نفسك بما كان عليه سلف هذه الأمة من العلم والخير والصلاح والتقى، فحينئذ تعرف حقيقة ما أنت فيه وأنك بجانبهم لا شيء. كان أشد الناس ادعاء أقلهم في العلم باعا، حتى قال أبو العتاهية أشد الناس للعلم ادعاء أقلهم بما هو فيه علما. فإذا أردت أن تعرف المتعالم فانظر إلى قليل العلم تجده يتجرأ على الفتوى. ولهذا فإن من ثمار الازدياد في تحصيل العلم أن تتورع عن الفتوى عبد الله، وأن تحجم عن إقحام نفسك في أمور لست أهلا لها. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. وقال سعيد بن سحنون أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب من العلم، يكون عند الرجل الباب من العلم، يظن أن الحق كله فيه. أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. يكون عند الرجل الباب من العلم، يظن أن الحق كله فيه. ومن هذه الثمار، وهي آخر ثمرة نقتطفها من هذه الثمار العظيمة، أن تعلم أن للعلم حلاوة، وأن الإنسان إنما يجد مشقة الشيء في أوله، وعند استمراره في العلم يجد حلاوة عظيمة جدا. ولهذا قيل آخر العلم لذيذ طعمه، وببدء الذوق منه كالصبر. هذا ولنعلم أن الله جل وعلا قد جعل لكل شيء قدرا، وربط الأسباب بمسبباتها، وأن هنالك أسبابا تحث الطالب على الازدياد وتهيئ له أسباب التحصيل والإكثار منه. نسردها على عجالة. من ذلك شكر الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا جعل قيد النعم الشكر، والنعمة إن شكرت قرت وإن كفرت سرت. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن ذلك العلم بما تعلمته عبد الله، فإذا جعلت العلم للعمل فاعلم أنك ستزداد علما. ولهذا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نادى العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وقيل العلم شجرة والعمل ثمرة، وإنما يزداد الإنسان في زراعته لما أن يرى ثمار غرسه. فإذا رأى الإنسان الثمار قد تدلت على الأشجار كان ذلك موجبا له للحرص على الازدياد من الزراعة، لأنه يرى ثمرة غرسه. بخلاف إذا ما كان الإنسان لا يرى شيئا من ثمار الزرع فذلك موجب له بهجره وتركه. ومن ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. ومن ذلك الإنفاق منه، فإن الإنفاق موجب للإزدياد. وقد قال الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. وفي الصحيح المسند عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملك ينادي يا ابن آدم إنك إن تعطي الفضل خيرا لك وإن تمسك شرا لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعود. فإذا كان هذا الحث والترغيب في أمور الدنيا فما بالك بأمور الآخرة؟ فإن الإنفاق من أمور الآخرة أعظم، لأن خيرها خير أخروي بخلاف أمور الدنيا، فقد يقتصر الإنفاق فيه على أمور الدنيا فحسب. ولهذا يقول بعض العلماء: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. ومن أسباب الازدياد تواضعك لمعلمك، فإن التكبر حمأت، فإن الاستنكاف عن الأخذ عن معلمك حمأة كبر، وما يقطع شيئا في العلم مثل الكبر. فالإنسان ينبغي له أن يتواضع حتى يرفعه الله جل وعلا بهذا العلم، ومن تواضع لله رفعه. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن مثل الدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. ومن أسباب الازدياد في العلم عدم رضاك بالجهل، أن يكون عندك أنفة، أن تأنف الجهل، ويكون عندك غيرة على نفسك أن توصف بالجهل. وكفى بالجهل ذما أن كل أحد يزدريه. فإذا كان عند الإنسان غيرة على نفسه وعدم رضا بأن يوصف بالجهل، كان ذلك موجبا له أن يزداد من العلم، وأن ينافس أهله، وأن يشمر عن ساعد الجد في التحصيل. ومن أسباب الازدياد في العلم الحرص على الازدياد والرغبة فيه، وسبق أثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن ذلك مجالستك لأهله والتنافس معهم فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن ذلك الدعاء، أن يدعو الإنسان الله جل وعلا أن يزيده من العلم وأن يفتح عليه أبواب فضله. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم علمه الله هذا الأدب العظيم، وقل رب زدني علما. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من العلم دعا الله جل وعلا ثم قال: اللهم افتح. فأنزل الله عز وجل عليه بشأن ما سئل به قرآنا يتلى. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه من فضله وأن يزينه من فضله جل وعلا. فإن يمين الله في صحاء لا يغيظها نفقة الليل والنهار. فهذا كله موجب ومحرض للإنسان بأن يزداد من العلم، لا سيما ونحن في أزمنة إلى الله المشتكى. يتقاتل أهل الدنيا من أجل الدنيا، ويتنافسون من أجلها، ويضحون بالغالي والرخيص من أجلها. قد وضعوا الآخرة خلف ظهورهم وغفلوا عن ما هم قادمون عليه من لقاء الله جل وعلا. غفلوا عن الموت وسكرته، وعن القبر وظلمته، وعن الحشر وكربته، وعن النار وشدتها وأهوالها. غفلوا عن ذلك كله، غفلوا عن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وغفلوا عن ذلك كله وانشغلوا بدنياهم. قد غرتهم الدنيا الغرور، وصاروا من أجلها يتنافسون ويتقاتلون. والواجب على الحريص الذي يحرص على سلامة نفسه، العاقل الذي يعقل مراد الله منه، أن يكون عن ذلك بمنأى، وأن يكون لغيره بمنهى، فإن ذلك هو سبيل السلامة في الدارين. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.